بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس العاشر.
هذه الليلة نأخذ كتاب الآخر في العقيدة، فتح رب البرية تلخيص الحموية للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يشرح ويجمع ويختصر ما يذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الحموية. وكنا تحدثنا فيما سبق عن معية الله سبحانه وتعالى وعن إثبات علوه عز وجل، وكنا وقفنا عند الباب 12 في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. فذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى أن هناك نصوص أثبتت، وذكرناها فيما مضى، أثبتت علو الله عز وجل على عرشه، وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى في السماء السابعة وفوق السماوات، وأدلة ذلك كثيرة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أدلة، وكل دليل من هذه الأدلة تحتها أنواع كثيرة من نصوص القرآن دلت على علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستو على عرشه بذاته. وأما النصوص الأخرى التي فيها أن الله مع عباده وهو معكم أينما كنتم، فهذا ما تحدث عنه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. كيف نجمع بين النصوص التي أثبتت علو الله والنصوص التي أثبتت معيته سبحانه وتعالى مع عباده؟ فقدم بذلك مقدمة بين أن الدليلين إذا وقع بينهما تعارض، قال إما أن يكونا قطعيين، أي أنهما قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، أو أنهما ظنيان، أو أن أحدهما قطعي والآخر ليس بقطعي. فقسمها على هذا النحو إلى ثلاثة أقسام. قال: أما الأول فالقطعيان، قطعي الدلالة، أي لا يرد في دلالته شك ولا احتمال، ولا يرد في ثبوته شك ولا ضعف. قال: فالتعارض بين نصين بهذين الحالين محال. قال: ما وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بجواز التعارض يستلزم ذلك أن أحدهما باطل، يستلزم أن أحدهما باطل، وكيف يكون باطلا وهو قطعي الدلالة وقطعي الثبوت؟ فهذا لا يكون أبدا في الشريعة، لا يكون أبدا في الشريعة، لقوله عز وجل: ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: فإن ظن التعارض بينهما، فإما، يعني إذا نظرنا إلى نصين وظن الناظر أن بينهما تعارض، قال هذا يرجع إلى أمور: إما أن يكون أحد النصين ليس قطعي وليس واضح الدلالة أو ليس بثابت، وإما ألا يكون أصلا بينهما تعارض، فقد يحمل أحد النصين على وجه ويحمل النص الآخر على وجه آخر، إذن يكون وجود التعارض هو في الذهن فقط ليس في الحقيقة، في الذهن دون الحقيقة. وبين أن هذا التعارض ليس فيما يقال أنه نسخ، لأن النسخ إذا وقع فالنص الأول لا يثبت حكما، فلا يكون بينه وبين النص الثاني أصلا تعارض، لأن حكم الأول قد نسخ وقد سقط. قال: وأما الحالة الثانية فأن يكون النصين، أن يكون النصان ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت. وننتبه هنا إلى أن الكلام على القطعية والظنية ترجع إلى ناحيتين، إما ناحية الدلالة وإما ناحية الثبوت. قال: إذا وجد تعارض بين نصين ظنيين فإنه يقدم الأرجح منهما والأقوى منهما، وإما أن يكون أحدهما قطعي والآخر ماذا؟ والآخر ظني، فيقدم ماذا؟ يقدم القطعي على ما كانت إفادته من باب الظن. إذا تبين هذا نرجع إلى المسألة، نجد أن نصوص الكتاب ونصوص الشريعة التي أثبتت أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه قطعية أم ظنية؟ قطعية بلا شك، وأدلتها كثيرة ثابتة نصا واضحا ونصا صريحا في القرآن وصحيح السنة. وكذلك القضية الأخرى وهو أن الله عز وجل معنا أيضا، هذا ثابت قطعا وليس بظني. فهنا حصل ماذا؟ تعارض بين قطعيين. فهنا نرجع إلى القاعدة التي ذكرها، قال: إذا ظن أن بينهما تعارض فالتعارض في ذهن من؟ أم أنه في الحقيقة؟ في ذهن الباحث والمكلف وليس في الحقيقة. إذن في حقيقة الأمر ما دام أن النصين ثابتين قطعيين فليس بينهما أبدا تعارض، وإن ظن أن بينهما تعارض فهذا راجع إلى عقل واستدلال ونظر المكلف وليس إلى النص بعينه. ننظر في قوله عز وجل في هذه الآية، نجد أنه في نفس الآية جمع بين أن الله مستوى على عرشه وبين أنه معنا، فإذا كلاهما قطعيان، وجمع الله عز وجل بينهما في آية واحدة، إذن هل يوجد تعارض؟ لا يوجد أبدا تعارض. قال عز وجل: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا الدلالة الأولى القطعية، وهي استواء، أن الله في العلو. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذا القطعية الثانية، وهي أن الله معنا. قال: والله بما تعملون بصير. إذن أثبت في آية واحدة علو الله مع كونه معنا، إذن ليس بينهما تعارض. فإذن ما معنى المعية هنا؟ وكيف ندفع هذا التعارض بزعم من زعم؟ قال: ذلك من أوجه كثيرة. قال: الوجه الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع أبدا بين أمرين متعارضين محالين. فالنصوص دلت على أن الله في السماء وأن الله معنا، إذن ليس بينهما تعارض. فإذا يحمل قضية أنه معنا كما مر معنا في السابق في قضية المعية، أن الله معنا معناه معنا بعلمه، معنا بعلمه. إذن يكون معنى الآية الله مستوى على العرش وهو يعلم ما يكون في الأرض. إذن الله مستوى على عرشه وهو معنا بماذا؟ بعلمه. لذلك إذا تدبرنا نفس الآية وجدنا أنه أشار قبل قوله وهو معكم إلى العلم، وأشار بعد قوله وهو معكم إلى العلم والبصر. قال لما ذكر أن الله مستوى على عرشه قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، أي بماذا؟ بعلمه السابق الذي ذكره وأشار إليه. ثم قال وهو بما تعملون بصير، فهو يبصر ويعلم ما تفعلون، وهو أيضا مستوى على ماذا؟ على عرشه سبحانه وتعالى. إذن الوجه الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تجمع بين متعارضين. الوجه الثاني أنه ليس هناك منافاة بين العلو وبين المعية، وهذا الذي أشرنا إليه، لأننا سبقا ذكرنا كلمة مع ليس معناها المخالطة والامتزاج كما يقول المتصوفة وغيرهم، يقول إن الله في كل مكان أو حل في كل شيء. لا، الله عز وجل مستوى على عرشه وهو معنا وهو في علوه ومعنا بعلمه. إذا قلنا ما زلنا نسير والقمر معنا، يسير الإنسان أحيانا راكب والقمر معه يسير، لكن أين مكان القمر؟ في العلو. ومع هذا تقول معنا، أي وهذا يقتضي أنه ليس موازج، وليس أن القمر معنا في الأرض في كل مكان، لا، هو معنا يسير ونراه وهو في جهة العلو. فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى مستوى على عرشه ومعنا بعلمه، وهذا كما قال لا يعد تناقض، وهذا شرحناه في قضية أن المعية هي ليست أو لا تقتضي المخالطة بل بحسب السياق. الأمر الثالث أن الكلام في قضية الجمع بين العلو وأنه معنا هذا في حق الله، ولا يلزم ذلك ما يلزم أو اللوازم التي عند المخلوقين، فهذه إضافة تليق بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لعظمته وسعة علمه عز وجل مستوى على عرشه وهو معنا، وهذا لا يمكن أن يكون، وهذه الصفات لا تكون للمخلوقين، بل لما أضيفت هذه إلى الله قلنا أن هذا في حق الله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله. وعلى نفس النحو نجمع بين أن الله مستوى على عرشه والأحاديث التي فيها أن العبد إذا صلى فالله قبل وجهه، الله قبل وجهه. الجواب الأول أنه لا منافاة بين العلو وكونه في جهة المصلي، فقد يكون الشيء في جهة المصلي وهو في العلو. الآن لما تتوجه إلى الشمس حال الغروب، لما أسألك أقول لك أين جهة الشمس الآن؟ قبل ماذا؟ قبل الوجه. وهي أيضا في السفل أم في العلو؟ هي في العلو. فإذا كان هذا في حق المخلوق لا يعتبر تناقضا ولا تعارضا، ففي حق الله أولى. فالله قبل جهة المصلي وهو في علوه، واجعل الأصل عندك أن الله مستوى على العرش على السماء، هذا هو الأصل. الثاني أنه لو قدر أن بين العلو والمقابلة تعارض عند المخلوق فلا يمكن أن يكون هذا تعارضا في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء. هذه هي الأجوبة باختصار في قضية الجمع بين نصوص العلو ونصوص ماذا؟ المعية. من المباحث أيضا قال الباب الثالث عشر، وهو في نزول الله إلى السماء الدنيا. هذا الباب في صفة النزول، وهي من الصفات الثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من المتواترة. دليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث ورد كما ذكر الشيخ عن 28 صحابيا، وهو مما اتفق أهل السنة على إثباته. من الصفات التي يجب على المسلم إثباتها صفة النزول، أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله. لا نعرف كيفية النزول لأن الله ما أخبرنا بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نثبتها له كما أثبتها له نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بربه. والإشارة هنا إلى كونه ورد عن أكثر من 28 صحابيا فيه الرد على من قال إن أحاديث النزول آحاد، والآحاد لا تقبل في العقائد. وهذا نرد عليه من وجهين: الأول أن أحاديث النزول ليست بآحاد، بل هي متواترة، والمقصود بالمتواتر أي روي عن عدد كثير من الصحابة وغيرهم، فهو قد روي عن أكثر من 28 صحابيا فليس بآحاد. والجواب الثاني أننا لا نسلم بأن الأحاديث الآحاد لا يؤخذ بالعقيدة، بل الأحاديث الآحاد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ في العقيدة والفقه والأحكام وغيرها من أمور الدين والشريعة. وأدلة ذلك كثيرة من نصوص القرآن والسنة، مما دل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدلت هذه الآية أنه إن جاءنا صادق ولو كان واحدا فإننا نقبل قوله. من السنة نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى ناحية من نواحي اليمن، وأمره أن يبلغ أول ما يبلغ أمور العقيدة. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله. وهذا من الأمور العقدية، وهو واحد، وأقيمت الحجة على تلك الناحية بواحد، فدل على أن أمور الاعتقاد تؤخذ بأحاديث الآحاد. بل نقل ابن القيم وأبو المظفر السمعاني والتيمي الأصبهاني الإجماع على أن خبر الواحد الذي صح يفيد العلم ولا يفيد الظن، فيؤخذ بالعقيدة في العقيدة وفي غيرها. قال: ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية. لماذا قلنا من صفاته الفعلية؟ لأنه متعلق بماذا؟ بالمشيئة. الصفة التي تتعلق بالمشيئة متى ما شاء فعلها، هذه تسمى صفات فعلية. وأما الصفات اللازمة لذاته ولا تنفك عنه فتسمى صفات ماذا؟ ذاتية، مثل العلم، كلها أو هذه والقدرة والقهر والخلق والرزق كلها صفات ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. أما صفة النزول فهو راجع إلى مشيئته وحكمته، والله ينزل إذا جاء ثلث الليل الآخر، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. المؤولة والمعطلة أيضا حرفوا وبدلوا وأولوا، فجاءوا إلى الحديث وقالوا ينزل ربنا، قالوا معناه ينزل أمره وليس هو، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك من الملائكة، وهذا يسمى تأويل وتعطيل وتحريف لهذه أو لهذا النص. قال نبينا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، لم يقل ينزل أمره، ولم يقل ينزل ملك، ولم يقل ينزل تنزل رحمته، بل قال ينزل ربنا. ونبينا عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، وهذه من القواعد التي ذكرناها سابقا في إبطال التأويل، أنه إن قالوا يلزم من قولنا في نزول الله تشبيهه بخلقه، نقول له هل أنت أعلم بالله أم رسوله؟ هل أنت أفصح في اللغة أم رسوله؟ هل أنت أنصح للخلق من أن يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاحتمال الباطل ولا يبينه، أم رسوله صلى الله عليه وسلم أنصح؟ فنبينا أفصح وأنصح وأعلم عليه الصلاة والسلام. الرد الأول على قولهم وتأويلهم أن هذا خلاف الظاهر، والأصل في النصوص أنها تؤخذ على ظاهرها وعلى أصلها، والظاهر هنا نزول من؟ نزول الله. الجواب الثاني أن الأصل في الكلام أنه تام وكامل وليس فيه نقص، فإذا قدرنا ينزل ملك ربنا، تنزل رحمة ربنا، إذن أثبتنا أن هناك محذوف، ونقول الأصل هو عدم ماذا؟ عدم الحذف، فيبقى الكلام تاما على حاله ولا نحتاج إلى إضافة محذوف بحجة التأويل أو التعطيل. الجواب الثالث في الرد على قولهم ينزل أمره أو رحمته، نقول هل رحمة الله وأوامره لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر، أم أنها تنزل في كل وقت؟ أوامر الله ورحمته تنزل في كل وقت، إذن تأويلها، تأويل النزول هنا بنزول الرحمة أو الأمر، حجرنا واسعا، حجرنا رحمة الله عز وجل التي تنزل في كل وقت، فهم قالوا لا تنزل الرحمة إلا في ثلث الليل الآخر، مع أن رحمة الله تنزل صباحا ومساء، والله يعفو عن عباده ويرحم خلقه في كل وقت وفي كل حال. قالوا لا، أوردوا اعتراض، فقالوا هذا أمر خاص أو رحمة خاصة لا تنزل إلا في هذا الوقت، وليس كل رحمة الله رحمة خاصة. نقول على فرض هذا التقدير، ما فائدة رحمة تنزل إلى السماء ثم ترتفع ولا تصل إلى العباد؟ هذه لا فائدة منها، فلا فائدة من رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ثم ترجع، فهذه رحمة ما وصلت إلى العباد. كل هذا من لوازم تأويلهم الباطل. ومن الأجوبة الحديث نفسه فيه رد عليهم، لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم: ما من دليل يستدل به أهل البدع إلا في الدليل ما يرد عليهم. وابن القيم يشير إلى هذا في النونية، قال: فانظر إلى قلب الدليل عليهم مثلا بمثل دون ما نقصان. فهنا قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فلنضع في هذا الحديث كلمة ملك بدل ربنا على قولهم، أليس كذلك؟ قالوا: الذي ينزل ملك من الملائكة. فلنضع كلمة ملك بدل لفظ الربوبية وننظر إلى الحديث هل يستقيم. قال: ينزل ملك ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل ممكن لملك أن يقول من يدعوني؟ هل الملائكة تدعو إلى دعائها؟ هل الملائكة تدعو إلى سؤالها؟ لا يمكن أن يكون. فإذا تمام الحديث فيه بطلان قوله، وتمام الحديث فيه إثبات أن الذي ينزل هو الله عز وجل، لأنه لا يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني إلا الله عز وجل. وهذا ورد في أحاديث أخرى، قال فيه: لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري، وهذه لا يقولها إلا الله سبحانه وتعالى. من الأوجه أيضا أن الصفات الفعلية لم ترد فقط في قضية النزول، بل وردت في أحوال أخرى، وفيها إثبات الصفات الفعلية على نحو صفة النزول. فإن سلمنا في التأويل في نوع، فماذا تفعل في الأنواع الأخرى؟ وهذا الذي أشرنا إليه سابقا، أن تنوع العبارات والاضطراد في إثبات الصفة بأحوال متنوعة يدل على الحقيقة. ففي صفة النزول، إن أولها ما تقول في صفة الدنو فيدنو ربنا من عباده، ما تقول في صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، ما تقول في صفة الإتيان لله عز وجل، فإن صح المجاز أو التأويل في نوع، ماذا تفعل في الأنواع الأخرى؟ فهذا ما يتعلق بصفة النزول على وجه الاختصار. نرجع إلى قضية أخرى أيضا في العلو، كيف نجمع بين نصوص العلو ونصوص نزوله إلى السماء الدنيا؟ أيضا نفس الأجوبة، النصوص جمعت فإذا لا تعارض، فالله عز وجل مستوى على عرشه ومتى ما شاء نزل إلى عباده إلى السماء الدنيا. أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يرد عندنا ما يرد في صفات المخلوقين، بل نقول ينزل كما شاء ربنا ولا نعرف كيف ينزل. هل الله عز وجل في العلو؟ الله عز وجل في العلو أبدا، وهو من الصفات الذاتية لله عز وجل. من المسائل أيضا الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله عز وجل. من الصفات الذاتية صفة الوجه، هل الله عز وجل له وجه؟ نعم، له وجه يليق بجلاله، وأن هذا الوجه موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره، وله نور، قال نور أن أراه. كل هذا يدل على أن لله عز وجل وجه يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. دليله من القرآن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذو الجلال والإكرام هنا الصفة لماذا؟ للوجه، الصفة للوجه وليست للفظ الربوبية، لأن ذو هنا مرفوعة بالواو، فهي صفة ل أو ترجع إلى الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو الجلال والإكرام صفة للوجه. من السنة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وأيضا من النصوص المتواترة إثبات رؤية المؤمنين لوجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، سأل الله عز وجل ألا يحرمنا لقاءه والنظر إلى وجهه الكريم. وهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، رؤية المؤمنين لوجه الله في الجنة. أيضا على نحو ما سبق، المعطلة والمؤولة أهل البدع يؤولون كل صفة وكل نص يثبت صفات تليق بجلال الله عز وجل. قالوا أن المقصود بالوجه هنا الثواب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك لذة النظر إلى ثوابك ويبقى ثواب ربك، وهذا معنى فاسد. والرد على هذا التأويل: الأول أنه خلاف النص، خلاف ظاهر النص، وهذا يرد معنا في الردود على المؤولة كثيرا كما سبق. ظاهر النص مراد على ما يليق بجلال الله عز وجل وهو إثبات الصفات. الثاني أن هذا الوجه جاء مضافا لمن؟ لله عز وجل، فقال: ويبقى وجه ربك. المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين: إما أن يكون قائما بذاته، وإما أن يكون صفة غير قائمة بذاتها. القائم بذاته هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق للتعظيم والتشريف، مثاله ناقة الله، بيت الله، فهذا أضيف إلى الله لكنه شيء قائم بنفسه غير مرتبط بغيره. وأما إن كان من المعاني أو مما لا يقوم بنفسه فيعتبر من الصفات، من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومنها: ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، ورحمة الله وغضب الله، إتيان الله، نزول الله، فهذه كلها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الجواب الثالث أن الثواب أمر مخلوق أليس كذلك؟ الجنة مخلوقة، وما يثيب الله عز وجل به العباد في النعيم أو في النعيم أو في الحسنات وغيرها هذه كلها مخلوقة. فالثواب مخلوق بائن عن الله عز وجل، أما الوجه فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوق ولا بائن عنه، فكيف نفسر المخلوق بصفة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب الثالث الرابع أيضا نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي قضية الاضطراد والتنوع في إثبات الصفة. إن أولت الوجه في الآية فكيف تؤول ما له من الصفات؟ أن له نورا يستعاذ به، وأن له سبحات تحرق ما انتهى إليه بصره، هذا لا يكون للمخلوق، فكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب. كيف يكون الثواب له نور، وكيف يكون الثواب له سبحات تحرق ما انتهى إليه بصره؟ هذه كلها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. من الأجوبة ويضاف إليه الخامس أن الثواب مخلوق أو ليس بمخلوق؟ مخلوق. هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ لا يجوز. إذن كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم، دعاء دخول المسجد ليس كذلك؟ فلما نستعيذ بوجهه وهم يقولون الوجه الثواب، إذن استعذت بمخلوق وهذا شرك، هذه من لوازم تفسيرهم الباطل، فنقول لا، هذا من صفات الله ويجوز الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى. أيضا الجواب السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل لذة النظر، وهذه لا تكون للثواب، يعني لم يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب، وإنما لذة النظر تكون لمن؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. من الأجوبة السابع اتفاق الصحابة والسلف على أن المؤمنين يرون وجه الله في الدار الآخرة، وهذا يبطل قولهم بالثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي لما كلم عباده أهل الجنة فقال لهم أرضيتم، يعني يسألهم هل ترجون شيئا من الثواب؟ قالون يا ربنا وما لنا لا نرضى، فيكشف الله عز وجل عن وجهه فيرونه. فهذا من الأجوبة. أيضا من الأجوبة أنه لا يعرف في اللغة إطلاق الثواب على الوجه، لا يسمى الثواب وجها في اللغة مطلقا، وأن هذا من اختراع المعطلة والمؤولة، أنه من اختراع المعطلة والمؤولة. الباب الخامس عشر أيضا من الصفات في يدي الله عز وجل، من صفاته سبحانه وتعالى أن له يدين اثنتين تليق بالله عز وجل، وأن هاتين اليدين جاء وصفهما في نصوص القرآن والسنة أنهما مبسوطتين بالعطاء، وأنه ينفق بهما سحاء الليل والنهار وغير ذلك من النصوص. واليدين أيضا من الصفات الذاتية. لماذا من الذاتية؟ لأنها غير متعلقة بالمشيئة، تليق بجلاله سبحانه وتعالى. دل على إثبات اليدين القرآن والسنة والإجماع. من القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فآدم خلق بيدي الله عز وجل. لذلك في حديث الشفاعة لما يأتي الناس إلى آدم يقول له: يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيديه، فهذه مما اختص بها آدم عليه الصلاة والسلام. من السنة أحاديث كثيرة: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه. وهذا فيه دلالة أن الله عز وجل له يدي، وهي اليمين. لما ذكر اليمين دل على أن له يدا أخرى، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على إثبات اليدين. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: بل يداه مبسوطتان، ففيه إثبات أن لله عز وجل يدين. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة. جاء أيضا المعطلة والمؤولة أهل البدع من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وحرفوا وغيروا، فقالوا: اليد هنا معناها القوة أو النعمة، وهذا أيضا باطل من أوجه. الوجه الأول الذي مر معنا أن هذا هو الظاهر وهو الأصل في الكلام، أنه محمول على الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد، قال الله يد، انتهى. نأخذ على ظاهره وأنه يد تليق بجلاله، لا يرد في ذهننا أبدا وجود التشابه بين يد الله ويد المخلوق. الوجه الثاني أن معنى أنه معنى تأباه اللغة في السياق. لو أخذنا ما ذكروه من التأويل ووضعناه في الآيات التي ذكرت اليد: لما خلقت بيدي، هل ممكن أن نضع بنعمتي بقدرتي؟ إذن لم يكن هناك خصوصية لآدم، لأن كل الأشياء خلقها الله عز وجل بقدرته وبنعامه سبحانه وتعالى. إذن ما الخاصية التي اختص بها آدم؟ لو وضعنا كلمة القدرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل، يبسط يده، يبسط قدرته بالليل، الله عز وجل قادر في كل حين وفي كل وقت. وهكذا السياق والأحاديث ترد المعنى الذي ذكروه. ورد في النصوص ذكر اليدين: بل يداه مبسوطتان. لو وضعنا النعمة، هل الله عز وجل له نعمتين فقط وقدرتين فقط؟ نقول: بل قدرتاه مبسوطتان، بل نعمتاه مبسوطتان. لا يحتمله أبدا السياق، لأن الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا فيه حصر لقدرة الله عز وجل. الوجه الرابع أنه لو كان معنى يديه القوة لصح أن نقول إبليس خلقه الله بيده، صح؟ لأن إبليس خلقه الله بقوته، أليس كذلك؟ إذن أيضا إبليس خلقه الله بقوته. إذن لما قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقوتك، ليس كذلك؟ لكن حتى إبليس ما فهم هذا المعنى، فعرف أن آدم خص بخاصية معينة، وهو أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى. فإذن بقولهم لم يجعلوا لآدم أي خاصية. لذلك نفس الحديث المؤمنون لما يأتون الناس إلى آدم يذكرون هذه الخاصية، ما ذكروها لغيره من الأنبياء، لأنه اختص بها، قال خلقك الله بيده، ليس معناها القوة، لأن جميع الأنبياء خلقوا بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. الجواب الخامس أيضا الرد الذي يرد معنا كثيرا، وهو الاضطراد في الصفة والتنوع في ذكر صفاتها. لو سلمنا لآية واحدة أنه ممكن أن نبدلها بمعنى النعمة والقدرة، ماذا تفعل بالآيات الأخرى والأدلة الأخرى والصفات الأخرى؟ إن أولت اليد بالقدرة كيف تؤول الأصابع؟ قال فيجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هل تقول أيضا الأصبع معناه في اللغة القوة والقدرة؟ هذا لا يأتي أبدا. كيف تؤول القبض؟ كيف تؤول الطي والسماوات مطويات بيمينه؟ كيف تؤول الهز فيمسكهما بيده فيهزهما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هز يده في بيان إثبات حقيقة هذه الصفة، قال يقبض الله السماوات بيده. هل ممكن أن نقول هنا يحتمل وجود معنى النعمة أو القوة؟ لا يحتمل، يقبض، القوة لا تقبض، لا يكون القبض إلا من اليد، والأرض باليد الأخرى. وجاءت أن الكتابة أيضا من صفات اليد إلى غير ذلك. وذكر بعضهم أنه ورد في صفات اليد أكثر من 100 حديث أو 100 صفة، وكتبت في ذلك رسائل خاصة في صفة اليد. فهذه الوجوه تمنع المراد أو تأويل اليد بالنعمة أو بماذا؟ بالقوة. وإذا نظرنا أيضا من الأجوبة أن الله سبحانه وتعالى لما أنكر على اليهود، اليهود ماذا قالوا في يد الله؟ ها؟ يد الله مغلولة. انظر إلى إنكار الله عز وجل لليهود كيف أنكر عليه. لو أن الله ليس له يد أصلا لقال لهم أصلا الله عز وجل أو ليس ليد، وإنما أنكر عليهم وصف اليد بماذا؟ بالفقر والغل والبخل. إذن هناك يد كريمة وغنية ومنفقة، لذلك قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهذا أيضا من أقوى الأدلة، يعني حتى اليهود ما قالوا أن الله ليس له يد، بل وصفوا يده بأنها بهذه الصفات النقص، تعالى الله عز وجل وتقدس. وهناك أجوبة كثيرة ذكرها أهل العلم في هذا الباب. نأخذ الصفة الأخيرة وهي الباب 16 في عيني الله تعالى. من الصفات أيضا الذاتية لله عز وجل أن الله له عينين ينظر بهما حقيقة على وجه يليق بجلاله وكماله، وهي صفات ثابتة لله عز وجل بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أدل ذلك من الكتاب عدد من الآيات، منها قوله عز وجل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، وقوله ينظر إليكم أزلين قنطين حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا فيه إثبات أن الله عز وجل له عينين، وأين هذا في النصوص؟ في إبطاله ألوهية المسيح الدجال بأنه أعور. قال: من أدلة أن هذا ليس بإله، انظروا إليه فإنه أعور. إذن دل ذلك على أن الإله الحقيقي المستحق للعبادة هو الذي له عينين كاملتين ليس فيهما نقص بوجه من الوجوه، وهذا ما يخالف كلمة أعور: إن ربكم ليس بأعور. فهذا دل على أن الله عز وجل له عينين، له عينين. في الحديث الثاني: ينظر إليكم أزلين قنطين، ذكر في الحاشية رواه من؟ نعم، أحمد، قبله أحمد، عندكم أحمد؟ رواه أحمد، وهو في رواه عبد الله وليس أحمد، ومن زوائد ابنه عبد الله في المسند. وهذا الحديث يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا حسنه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وكان الشيخ الألباني قد ضعفه ثم تراجع إلى تحسينه. وأما الحديث الثالث والأول فهما في الصحيح. إذن هما عينان حقيقتان لا تشابه أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف. انظر إلى المعطلة والمؤول: ما من نص من نصوص الصفات إلا أعملوا عقولهم وأبطلوه. فقالوا: العين هنا معناها العلم ومعناها الرؤية. وهذا أيضا رده أيضا على نحو ما تقدم، أنه خلاف الأصل وخلاف الحقيقة وخلاف الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل قال: تجري بأعيننا، أي أن الله يراها بعينه فيحفظها سبحانه وتعالى. أن النصوص تدل على بطلان هذا التأويل. إن سلمنا في موضع فماذا تقول في الصفات التي ذكرت العين؟ هو ينظر إليكم، العلم لا ينظر. وأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. علم الله عز وجل واسع لكل شيء. فأما هنا قال: من انتهى إليه بصره من خلقه. أيضا: إن ربكم ليس بأعور، دلالة على بطلان هذا التأويل. سنذكر إن شاء الله في الدرس القادم كيف نجمع بين النصوص التي ذكرت صفة اليد على وجه الإفراد والعينين، وعلى وجه الجمع مع التثنية الثابتة في النصوص الشرعية. وبه ننتهي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.